وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يذكر الله جل وعلا بما أخذه من العهد على بني إسرائيل في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. واذكروا إذ أخذنا الميثاق على بني إسرائيل. الخطاب قيل لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب تيئيسه من إيمان بني إسرائيل، لأن الله جل وعلا قد أخذ عليهم العهد والميثاق على ألسن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام بهذه البنود ولم يفوا بذلك، فهم ما وفوا لأنبيائهم حتى يفوا لغيرهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل على ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثمان فقرات، ثمانية بنود مهمة جاءت في الشرائع السماوية كلها، لأنها ما جاءت في شريعة دون شريعة، هذه أشياء متفق عليها بين الشرائع مأمور بها شرعا، أخذها الله على بني إسرائيل أن يفوا بها فما وفوا. وفي تبكيت بني إسرائيل بعدم وفائهم حث لهذه الأمة بالوفاء بهذه والقيام بها، لأنها مأمور بها في جميع الشرائع، ليست في شريعة دون شريعة. ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، هذه ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا ويدعو إلى أن يعبد إلا الله، ما يعبد إلا الله، يدعو إلى التوحيد. جميع الأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الله ونبذ الشرك، ما أحل الشرك في شريعة من الشرائع، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، حصر العبادة لله وحده، فمن توجه في عبادته لغير الله فقد كفر، حتى وإن عبد الله، لأن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فالله جل وعلا يتركه وشركه، فهو غني لا يقبل ما كان له ولغيره، فهو لا يقبل جل وعلا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين، وأعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله هو حق الوالدين، لأنهما السبب في وجود الإنسان، فأعظم الحقوق حق الوالدين. وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في الحث على القيام بحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عاملهما بالحسنى وبالبشاشة وطلاقة الوجه وامتثال الأوامر واجتناب النواهي حتى مع كفرهما ما داما لم يأمرا بمعصية، فإذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان. فالله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين لعظم حقهما حتى مع كفرهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى مع أنهم يجاهدونك للشرك يدعوانك إلى الشرك فلا تطعهما، ولكن في الصحبة صاحبهما في الدنيا معروفا. وبالوالدين إحسانا، فلا يمتنع عما يطلبان مع القدرة على ذلك. وذي القربى، ذي بمعنى صاحب، يعني صاحب القرابة، من أدلى بأحد الأبوين، من قرابة الأب أو قرابة الأم، وصلة الرحم مأمور بها شرعا في آيات كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين يتبعه صلة الرحم، وهم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم. وذي القربى واليتامى جمع يتيم، واليتيم من بني الإنسان ما فقد أبوه. إذا فقد والده فهو يتيم، فقد الأم لا يعتبر يتمى. ومن الحيوانات اليتيم ما فقد أمه، لأن حاجته إلى أمه أعظم وهو محتاج إليها. وبني الإنسان الذي فقد والده يكون يتيما، فمن فقد أمه لا يسمى يتيم، ويبقى يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ الحلم ارتفع عنه اليتم، ما يقال له يتيم. ويحصل البلوغ بأمور: نبات الشعر الخشن حول القبل، والاحتلام، وبلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة بالحيض، إذا حاضت علم بلوغها. وسمي يتيم من اليتم وهو الانفراد، يعني أنه انفرد، ليس معه ناصر ومعين له الذي هو الوالد. ويقال هذه درة يتيمة، يعني منفردة لا مثيل لها ولا نظير لها. واليتامى، وحث الله جل وعلا على الإحسان إلى اليتامى، لأن اليتيم فقد من يعينه وهو لا يستطيع القيام بشؤون نفسه، فهو في حاجة إلى العناية من قبل المسلمين. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو من المسكنة والسكون، لأن الفقر أسكنه وجعله ساكن وهادئ ومتمسكن. والمسكين هو والفقير إذا ذكر معا فلكل واحد منهما تفسير، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. ففي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال العلماء: الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة. هذا إذا ذكر معا، فعلى هذا أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وهذا الذي رجحه كثير من العلماء. وقيل العكس، وقيل الفقير هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية، والمسكين هو من يجد أقل من نصف الكفاية أو لا يجد شيئا. والأول أقرب والله أعلم، لأن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله جل وعلا أخبر عن السفينة أنها كانت لمساكين يعملون في البحر، معنى مساكين عندهم سفينة، يملكون سفينة فعندهم شيء. وفي قوله تعالى: إطعام 10 مساكين، يشمل الفقير والمسكين. وقولوا للناس حسنا، تكلموا بالحسن، بعدما حث على الفعل الحسن لفئات من الناس أمر بإحسان النطق لكل الناس، للغني والفقير والكبير والصغير والأمير والمأمور، وقولوا للناس حسنا. الكلام الحسن له أثر طيب عند الناس، فإذا رغبت في دعوة شخص ما فلطف به وأحسن الكلام إليه، واختر الكلام الذي يرضيه حتى لعله يستجيب لك، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لأنه جل وعلا يعلم الأمور قبل وقوعها، فيعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكنه جل وعلا يعلم عباده اللطف في القول لأنه أقرب إلى الاستجابة. وقال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالإحسان حتى مع الكفار ومع أهل الكتاب، وجادلوهم بالتي هي أحسن، فحث على الحسنى والأحسن لأنه أقرب إلى الاستجابة. وهذا معلوم لدى العقلاء من الناس، لأنك إذا رغبت من شخص ما شيئا ما وجئته بلطافة ولين فحري أن يستجيب لك، وإذا جئته بالشدة والغلظة والقسوة فحري أن لا يستجيب لك. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، عمود الإسلام، وهي حق الله جل وعلا، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم الواجبة وزيادة على الواجب المستحب، وآتوا الزكاة. فالصلاة حق الله في على البدن، والزكاة حق الله في المال، وهي حق الله لعباده المحتاجين. ثم توليتم إلا قليلا منكم، أخذ عليكم العهد هذا على ألسن أنبيائكم ثم توليتم، أعرضتم وتركتم ولم تقبلوا إلا قليلا منكم. فالمؤمنون من اليهود قلة، يعدون على الأصابع، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وصحبه، وهم قلة. والكثير من اليهود ما استجابوا، وهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، معرضون غير قابلين غير مستجيبين، مع علمكم بالحق وبيانه وأنه واضح جلي، يعني ما تركتم الحق لخفائه، وإنما أعرضتم عنه مع علمكم بأنه الحق. وفي هذه الآية الكريمة لوم وتوبيخ لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم هذا ديدنكم وهذا طبعكم من القديم وهذه أخلاق أسلافكم، أخذ عليكم العهد بهذه الأشياء فلم تفوا بها. فيحذر الله جل وعلا بني إسرائيل الموجودين من عدم استجابتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينذرهم بالعقوبة إن لم يستجيبوا له.
يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك، ثم أدناك. وقوله تعالى:
أولى شخص بالبر الوالدة، ثم الوالد، ثم الأقرب فالأقرب.
وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب، وهو آكد.
خبر يعني يخبر الله جل وعلا أنه لا تصح العبادة إلا لله، خبر بمعنى الطلب يعني خبر بمعنى الأمر: لا تعبدوا إلا الله. نعم.
وقيل:
ونهي عن عبادة ما سواه.
وقيل: كان أصله ألا تعبدوا إلا الله فحذفت أن فارتفع. واليتامى، وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري: أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح، ويقول للناس حسنا كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. وكما روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليه بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا قليلا منهم إلا القليل منهم. وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة نذرت بصيام شهر إذا شفيت من المرض ولكن لم تشفى، هل يلزمها صيام الشهر أم لا؟
ما دامت لم يتم شفاؤها فلا يلزمها، لأن الوفاء بالنذر يجب على المسلم إذا تحقق له ما نذر من أجله، علما أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمسلم أن ينذر، لكن إذا نذر وتحقق له ما نذر من أجله فيجب عليه الوفاء. قبل أن ينذر ما يحسن أن ينذر، إذا رغب في أمر ما يبذله ويسأل الله جل وعلا ما أحب، ولا ينذر كأنه يتشارط مع ربه: إن عملت لي يا ربي كذا عملت كذا، بل يتصدق أو يعمل الصالح ثم يسأل ربه جل وعلا ما أحب.
يقول السائل: امرأة تعاني من نزول مياه بيضاء من الفرج باستمرار، وتعودت وضع قطنة في الفرج ثم تتوضأ وتصلي المغرب والعشاء في الحرم، وقيل لها لا بد من إعادة الوضوء عند دخول الوقت، فكيف تفعل خاصة في شهر رمضان المبارك؟
إذا كان هذا الماء الأبيض الذي تذكر معها مستمر فهي حكمها حكم من به سلس البول ومن لا يستمسك الريح، هؤلاء يسميهم الفقهاء رحمهم الله من حدثه دائم، حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه، لو توضأ خرج من الريح، توضأ خرج منه سلس البول، توضأ خرج من المرأة دم الاستحاضة أو الماء من الفرج، هذه حدث كلها وهي دائمة ما ترتفع. وإنما مثل هؤلاء يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي بوضوئه استباحة الصلاة، ما ينوي بوضوئه رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، وإنما ينوي استباحة الصلاة، فيصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل في الوقت، فإذا خرج الوقت الذي توضأ له فعليه أن يعيد الوضوء للوقت الآخر الجديد، ولا يقرن الوقتين بوضوء واحد إلا إذا أراد أن يجمع، فإذا شق عليه الوضوء باستمرار والطهارة فله أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. والمرأة ما يلزمها أن تصلي في الحرم أو في المسجد، وإنما تؤدي العبادة كما أمر شرعا، ولا يلزم أن تستمر على ما كانت عليه قبل أن تصاب بما أصيبت به، وكذلك من به سلس البول ومن لا يمسك الريح ونحو ذلك، هؤلاء معذورون. وإذا علم الله جل وعلا منهم الرغبة في أداء العبادة والحرص عليها فالله جل وعلا يكتبها لهم وإن لم يؤديها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا يعتبر مرض، فإذا المرء ترك شيئا مما يعمله حال صحته لأجل هذا الذي حدث معه فالله جل وعلا يكتب الحسن له والعمل، وإن لم يعمله بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان مثلا من عادته يصوم الاثنين والخميس ثم سافر فلم يصم يكتب له، إذا كان من عادته أن يصلي الضحى ثم سافر وانشغل عن صلاة الضحى فالله يكتبها له، إذا كان من عادته أن يقوم الليل ثم سافر فشق عليه قيام الليل مع السفر فالله جل وعلا يكتب ذلك له. ومثل هذا في حالة المرض، إذا كان يؤدي العبادات في حال صحته من هذه النوافل فحال مرضه عجز عن الصيام النفل، في حال مرضه عجز عن قيام الليل، فالله جل وعلا يكتب له ذلك بفضله وإحسانه.
يقول السائل: هل الزكاة تعتبر صدقة؟
نعم، الزكاة تسمى صدقة، والصدقة تسمى زكاة لأنها كلها تزكي المال وتزكي القلب من النفاق، وهي صدقة يعني كبرهان ودليل صدق على إيمان العبد إذا أعطى من ماله لوجه الله جل وعلا.
يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة الوتر؟ هل بأذان الفجر أم إقامة الصلاة؟
صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. وصلاة الليل من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى صلاة ليل وقيام ليل. فالصلاة بين العشاءين من قيام الليل لكنها لا تكون من الوتر، والوتر من بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب. فمثلا صلى المغرب بعد أذان المغرب وهو مريض فجمع معها العشاء وأوتر فلا حرج، أو صلى المغرب وجمع معها العشاء لكونه مسافر ثم أوتر صح الوتر، فالوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. أوتر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء أحيانا، وأوتر وسط الليل، وأوتر آخر الليل، وأوتر عند طلوع الفجر قبيل طلوع الفجر يعني وقت السحر. وقت أكل السحور من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم. وإذا وثق الإنسان من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل. وإذا خشي أن لا يقوم فوتره أول الليل أفضل قبل النوم. فإذا أوتر قبل النوم ثم نام واستيقظ قبل الفجر فله أن يصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، لا يمنع ولا ينكر على من أكثر الركعات. فمثلا صلى 6-8 ركعات قبل أن ينام، ثم صلى وسط الليل 6-18 ركعات له ذلك، ثم أوتر آخر الليل. وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين، إلا إن أحب أن يوتر بثلاث فله أن يجمعها، أو يوتر بخمس فله أن يجمعها بسلام واحد، أو يوتر بسبع فله أن يجمعها بسلام واحد، أو يوتر بتسع فله أن يجمعها بسلام واحد. وإذا أوتر بإحدى عشرة أو 13 فيصليها ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الغالب، وقد أوتر بأقل من ذلك عليه الصلاة والسلام. والأفضل للإنسان أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن أن يؤديه بنصف ساعة، وممكن أن يؤديه بخمس أو 6 ساعات أو أكثر من ذلك، فحسب ساعة الوقت عنده. إن كان الوقت ضيق قلل القراءة وخفف الركوع والسجود وصلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وإن كان في الوقت ساعة أطال القراءة وأطال الركوع والسجود. وإن صلى بأكثر من 11 أو 13 صلى، أو ترب 15 ب17 ب21 ب23 ب25 فلا بأس، لا حرج ولا يمنع من الصلاة، لأن الوقت من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للتنفل. ويستحب للمسلم أن يواظب على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وما كان يتركه عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا. فيستحب للمرء أن يواظب عليه، وفي حال الحضر يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حال السفر لو أوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء فالله جل وعلا يكتب له ما تعوده حال إقامته وصحته. هذا الأخ يعقب على إجابة سبقت، سئلت عن جواز مخاطبة الرجل لمخطوبته بالتليفون، فقلت نعم يجوز ذلك. فالأخ وفقه الله يقول إن هذا يفتح باب، وما هو هذا الباب الذي يفتحه وهو مخاطبة بالتليفون مع مخطوبته؟ هي مخطوبة وحصل اتفاق بينهم وإنما بقي العقد، فهو في هذه الحال لن يسيء إليها ولن تسيء إليه، ويسألها أو تسأله عما يريد أو عما يحب أو عما يرتب ونحو ذلك، فلا حرج في هذا مخاطبة المرأة بالتليفون للرجل إذا لم يكن في هذا محذور ولا ريبة ولا مغازلة ونحو ذلك، لأنه إن حصل شيء منهم غير حسن فهذا مما ينفر بعضهما من الآخر أحدهم عن الآخر، وإنما سيخاطبها بخطاب هما في حاجة إليه، فلا حرج في هذا شرعا. ومخاطبة الرجل للمرأة جائزة عند الحاجة، فالنساء كن يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا، والصحابة يسمعون كلام المرأة ولا يمنع من هذا للحاجة، وإنما الممنوع من المرأة الخضوع في الكلام واللين والضحك والتبسم مع الرجل، هذا الممنوع، يقول الله جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
يقول السائل ما الفرق بين البدعة التي هي ضلالة وبين السنة الحسنة؟
السنة الحسنة يعني يبادر إلى فعل حسن وارد في الشرع فيقتدى به في هذا سن سنة حسنة. مثلا سأل فالحاضرون توقفوا ما أعطوه، كأنهم توقفوا لسبب من الأسباب، إما لأنهم لن يعطوه الكثير أو يستحون أن يعطوه القليل أو نحو ذلك، فقام أحد الحاضرين وأعطاه ما تيسر ثم تتابع الناس بعده، هذا سن سنة حسنة. فمن سن سنة حسنة ليس المراد أنه أتى بشيء جديد من الدين، وإنما عمل عملا حسنا ورد حسنه في الشرع فاقتدي به في ذلك، اقتدي به في ذلك، فقد سن سنة حسنة، دعا إلى هدى فاقتدي به في ذلك، هذه سنة حسنة.
السائل هل يصح للمقيم بمكة أن يجمع صلاة العصر بدون قصر مع صلاة الظهر للضرورة إذا كان سيغادر إلى مطار جدة بعد صلاة الظهر؟
هذا لا يخلو إن كان في مكة مسافر، فله أن يجمع العصر مع الظهر ويخرج، وإن كان في مكة غير مسافر وإنما سينشئ السفر اليوم مثلا فليس له أن يجمع. إيضاح هذا، شخص جاء إلى مكة يوم الخميس ويريد أن يسافر بعد صلاة الظهر يوم السبت مثلا، له أن يصلي الظهر مع الإمام ويجمع معها العصر ويخرج، أو ينتظر حتى يحين وقت خروجه، لأن هذا في مكة مسافر ما جاء إلى مكة إلا يوم الخميس ويريد أن يسافر السبت، فله أحكام السفر. شخص آخر قدم إلى مكة يوم الخميس ويريد أن يسافر يوم الأربعاء بعد أسبوع، يصلي الظهر وهو لم يخرج بعد، ما يجوز له أن يجمع العصر لأنه في حكم المقيم الآن. ومثله الساكن في مكة يريد أن يسافر بعد الظهر ولا يجمع معها العصر لأنه ليس مسافر، ولا يترخص برخص السفر حتى يسافر بالفعل.
يقول السائل: إذا أردت أن أطعم 60 مسكين هل يجوز أن أعطي كل واحد منهم 10 ريالات نقدا؟
لا يا أخي، ما يجوز هذا، وإنما ممكن أن تعطي الريالات من توكله في إطعام المساكين، تعطي المبلغ هذا لشخص تقول اشتر به طعام وفرقه على 60 مسكين، تعطيه جمعية البر، جمعية تحفيظ القرآن، احدى الجمعيات تقول وكلكم في اطعام المساكين، لكن ان تعطي كل مسكين 10 أو 5 أو 20 ريال ما يصح، لانك اطعمت بالدراهم ولا يجوز. وإنما إذا أعطيتها شخصا ما تثق فيه ما أخرجت دراهم، وإنما أخرجت طعام، وكلت صاحبك هذا في أن ينوب عنك في شراء الطعام وتفريقه على المساكين. كذلك مثلا عليه كفارة إطعام 10 مساكين كفارة يمين، لك أن تجمع 10 مساكين وتطعمهم في دارك أو في المطعم، ولك أن تعطي كل واحد منهم 1.5 كيلو من قوت البلد، ولك أن تعطي من تثق به دراهم ليطعم المساكين، وليس لك أن تعطي كل واحد من 10 المساكين 5 أو 10 ريالات أو أقل أو أكثر، وإنما يكون إطعاما.
يقول السائل: أعطاني أحد الأشخاص كتاب هدية، وشخص آخر رآه معي فحلف أن يأخذه فأعطيته، وأعطاني مقابل ذلك مبلغ الكتاب، فرضت أن أخذه ولكنه حلف أن أخذ المال فأخذته، فذهبت واشتريت نفس الكتاب، فهل ما فعلته صحيح؟
ما فعلته صحيح، لأنه ما دام رغب في هذا الكتاب وأعطاك قيمته واشتريت بالقيمة هذا الكتاب أنت لك، فلا بأس عليك، حتى لو أخذت المبلغ لنفسك ولم تشتري الكتاب فلا حرج عليك.
يقول السائل: أنا معلم، فهل يجوز لي أن أنجح أحد طلاب الصفوف الأولية وهو لم يحفظ الآيات المقررة، وأقول لعله يحفظ إذا كبر؟
لا، ما يجوز أن تنجح الطالب قبل أن ينجح وهو لم ينجح ولا عرف الواجب عليه، لأن هذه أمانة، فيجب على المعلم أن يعتني بطلابه حتى يحفظوا، ومن لم يحفظ لا ينجحه حتى يهتم بالحفظ ويحفظ.
يقول السائل: هل لأهل مكة عمرة؟ وهل الذين أتوا إلى مكة للدراسة يعتبرون من أهل مكة؟
أهل مكة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل تجب عليهم عمرة الإسلام أو لا تجب؟ قولان للعلماء رحمهم الله، ومن جاء للدراسة لمدة سنة أو عام دراسي فيعتبر من أهل مكة، يعتبر من أهل مكة ما دام ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فهو عبارة مقيم وغير مسافر.
يقول السائل: امرأة عادتها الشهرية 20 من الشهر أدت العمرة 18 بعد المغرب، وعندما عادت إلى المنزل بعد العشاء وجدت العادة ولا تدري هل جاءتها في الطواف، حيث أنها كانت واضعة قطنة في المحل كعادتها خشية نزول المياه.
أولا عمرتها صحيحة إن شاء الله ما دامت لم ترى الحيض والدم إلا بعدما أنهت العمرة، وحال أدائها الطواف ما تعلم عن شيء، فالأصل الطهارة، لأن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على غير طهارة. وهذه المرأة طافت ويترى أنها طاهرة، ثم لما وصلت البيت بعد العشاء رأت أثر الحيض فعمرتها صحيحة.
يقول السائل: هل المعتمر في السعي يجب أن يصعد الصفا والمروة إلى أعلاهما أم يصعد المقدمة وتكفي؟
لا يجب صعود الجبل إلى أعلاه، وإنما يصل إلى ما يستطيعه بدون كلفة ومشقة، علما بأن الجبل كان في الأول رفيع وعالي ولا يصل إليه إلا الأشد والأقوياء من الناس، لكنه سهل الآن فهو يصل إلى ما لا يشق عليه، وما شق عليه الوصول إليه يعذر فيه.
يقول السائل: هل تؤدى ركعتي الإشراق في مكان صلاة الصبح أم في أي مكان من المسجد؟
تؤدى في أي مكان من المسجد، ما يلزم أن يؤديها في نفس الموقع الذي صلى فيه الفجر، لا بأس، أي مكان من المسجد يصلي فيه.
يقول السائل: هل أم الزوجة وأخواته وإخوتها من ذوي الأرحام التي تجب صلتهم؟